الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 73 بعد 100 الأولى، في 19 من شهر رجب لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من الشرقية من أخ رمز لنفسه بميم ميم، يقول: هل اختلف العلماء في مسألة العذر بالجهل أم أنه قول واحد لأهل السنة؟ وماذا عمن لا يعذر من العلماء في ارتكاب الشرك الناقض للتوحيد، هل يقال عنه بأنه تكفيري؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مسألة العذر بالجهل فيما يتعلق بأمر الشرك وصورتها أن مسلما آمن بالله سبحانه وتعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، لكنه وقع في قول من أقوال الشرك أو في فعل من أفعال الشرك، هل يحكم عليه بأنه مشرك قبل أن تقام الحجة عليه، أم أنه لا بد من إقامة الحجة أولا؟ هذا أولا، لأنه لا بد من توصيف الصورة توصيفا صحيحا حتى يعلم المستمع ماذا يراد من مسألة الإعذار بالجهل، والتي يترتب عليها أننا نقول بأن هذه المسألة ورد خلاف فيها عن السلف أم لا. رجل مسلم نطق بالشهادتين وهو على الإسلام ظاهرا، ولكنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، قال قولا من أقوال الشرك أو فعل فعلا من أفعال الشرك، فهل يحكم عليه مباشرة بأنه مشرك ولو لم تقم الحجة عليه، أم أنه لا بد من إقامة الحجة عليه؟ والجواب عن ذلك: أما بنظر كلام السلف الصالح بعد النظر في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد أن القاعدة عندهم التفريق بين النوع والمعين، ويقصدون بذلك أن الإنسان قد يقع في الكفر فيقول قولا من أقوال الكفر أو الشرك، أو قد يفعل فعلا من أفعال الشرك أو الكفر، وحينئذ فإنه يفرق بين النوع وبين المعين، بين أن هذا شرك وبين أن هذا مشرك، بين أن هذا كفر وبين أن هذا المعين محمد أو إبراهيم أو علي كافر. وإن المتأمل في أقوال أهل العلم السابقين يجد أنه لا خلاف بينهم في ذلك، بل على ذلك تدل الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فبين الله عز وجل أن الحجة إنما تقوم بالحجة الرسالية، وذلك إنما يكون عن طريق البلاغ. وكذلك قضى الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، فمعنى هذا أن الإنسان إذا لم تبلغه حجة الرسل فإنه يكون له حجة عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد من البلاغ. إذن لا بد من البلاغ أولا. وقال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان القوم ليبين لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر قصة الرجل الذي خرج ومعه دابته في الحديث الذي ذكره في الصحيح، لله عز وجل أفرح بتوبة العبد: من أحدكم كان في صحراء وكان معه راحلته وعليها طعامه وعليها شرابه، ثم هربت منه وأيس أن يجدها، فنام ينتظر الموت، فبينما هو كذلك استيقظ فإذا هي عنده، فأخذها وأمسك بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فهذا الرجل قد قال قولا هو كفر والعياذ بالله، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ومن وصف الله عز وجل بأنه عبد ووصف نفسه بأنه رب فلا شك أن هذا القول كفر، ولكنه مع ذلك يفرق بين النوع والمعين. فهذا المعين الذي قال هذا لم يكفر. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، أي وجد مانع من موانع إلحاق الحكم على هذا المعين. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا، هذا رجل أسرف على نفسه، ولكنه لما حضرته الوفاة أمر أولاده أنه إذا مات أن يحرقوه وأن ينتظروا يوم ريح فيذروه في الرياح، فإن الله لا يقدر علي. هذا الرجل قال: فإن الله لا يقدر علي، فشك في أن الله عز وجل يقدر على هذا، ولا شك أن هذا كفر. ولكن هذا الرجل جمعه الله سبحانه وتعالى ثم سأله: ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال: مخافتك يا رب. فغفر الله عز وجل له. والقصص كثير في هذا. وقول الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الرجل سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو غير ذلك وهو مكره، فقد قال الكفر، ومع ذلك ما وقع الكفر عليه لوجود مانع من الموانع ألا وهو الإكراه. إذن فرق العلماء بين النوع والمعين، وقد يقول الإنسان قولا من أقوال الكفر والشرك ومع ذلك يكون جاهلا أو يكون مكرها أو يكون مخطئا أو غير ذلك من هذه الموانع التي ذكرها أهل العلم في باب الموانع. فحتى يسقط الحكم على المعين فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. هذا الذي عليه كتاب الله كما ذكرنا، وعليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وعليه اتفاق العلماء في ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وذلك لأن كثيرا من الناس قد يستدل بكلام لشيخ الإسلام أو بكلام لابن عبد الوهاب، فإن شيخ الإسلام رحمة الله عليه في رد على الإخنائي ونحوه فقد ذكر صورا من صور الشرك، ثم قال: ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحجة الرسالية، أي لابد من إقامة الحجة قبل أن نسقط الحكم على المعين. ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزن عنه إلا بيقين. وكذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فإنه قد قال في بعض رسائله: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، فأعذرهم رحمه الله تعالى بجهلهم مع أنهم يعبدون الصنم الذي عند قبر الجيلاني وعند قبر البدوي. وقد قال: وإنما نكفر من عرف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاده. فهذا منهم رحمهم الله تعالى بيان لهذه القاعدة التي ورثها الخلف عن السلف، التفريق بين النوع والمعين، ومن فرق بين الشرك وبين غيره فعليه بالدليل ولا دليل معه البتة. لكن مع ذلك وجد من المعاصرين من قال بأنه في باب الشرك لا يعذر الإنسان بجهله، ونحن نعلم أن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، ولا بد من عرض الكلام أي كلام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. وحجتهم في ذلك أنهم يقولون بأن الشرك أمره ظاهر فكيف يخفى على الناس، ونقول هذا وصف غير منضبط، فإن المفردات هذه قد تخفى على البعض. أليس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله ومع رسول الله ومع صحابة رسول الله من قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ أليس في الصحابة من قال هذا؟ إذا قلت هؤلاء حدثاء عهد بكفر قلنا إذن يعذرون بذلك، عذروا بذلك لهم حدثاء عهد بكفر، أي وجد مانع من الموانع، فكيف بقوم قد يقل التوحيد فيهم ولا يوجد من يعلمهم توحيد الله سبحانه وتعالى، وحينئذ قد يقع الواحد منهم في بعض المفردات. ثم إن علقت المسألة على ظاهر وخفي فإنك لا تلتزم هذا. لماذا لا تكفر من قال بأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بحرف ولا صوت وإنما كلامه نفسي من الأشاعرة؟ فهل أنت تكفر الأشاعرة وتكفر الماتريدية وتكفر الكلابية؟ أما أنك تقول هذه مسائل خفية، كيف أن الله يتكلم والقرآن مليء. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ نادى ربك موسى ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة فقربناه نجية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله عز وجل يوم القيامة ينادي يا آدم بصوت. كل هذه الأدلة واضحة وظاهرة أيضا، ومع ذلك إنك لا تكفره بل لابد من إقامة الحجة. إذن فالذي نعتقده ونراه أنه وإن وجد من المعاصرين من قال بهذا الكلام إلا أن هذا الكلام لا دليل عليه، ولذلك نقول لا يعتبر كلامه في هذه المسألة. والمسألة عندنا بحسب الكتاب والسنة والموروث من كلام السلف لا يصح خلاف فيها، لكن مع ذلك نقول من ذهب إلى هذا القول تقليدا لعالم أو باجتهاد من عالم فإننا نقول. وهذا الجزء الثاني من السؤال، هل نصف هؤلاء بأنهم تكفيريون؟ نقول يفرق بين من مسلكه مسلك التكفيريين فيعود إلى الاقتداء بكلام المعتزلة، وأن هذا الأمر معروف بالعقل ولا يلزم في ذلك النقل، والفطرة والعقل يدلان على أن هذا شرك، وبالتالي لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى الشرع في بيان ذلك، أو لا نتوقف على الحجة الرسالية. فعمد إلى منهج المعتزلة و اقتدى به، ثم انه مع ذلك صار على قواعد ليست قواعد اهل السنة والجماعة، انما قواعد المعتزلة وقواعد الخوارج وغير ذلك، فهذا الذي نقول انه تكفيري. اما اذا كان هناك العالم الذي يسير على قواعد العلماء وانما اخطأ في الاستدلال فهذا نخطئه ولا نقول انه تكفيري، بل ولا نبدعه. ولكن من سلك مسالك المنحرفين ومسالك أهل البدع هذا الذي يقال أنه تكفيري، لأنه بناء عليه يكفر الحكام والسلاطين، بل ويرى الدار دار كافرين وغير ذلك، ويرتب عليها من الأحكام ما يترتب عليه التكفير والتفجير وغير ذلك من هذه المسائل. ولهذا نجد أن هذه المسألة تكاد تكون قاسما مشتركا بين الجماعات التكفيرية، والله أعلم.
نذكر أخونا المستمعين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الشرقية من الأخ محمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا. كيف الرد على من يقول أن الاجتهاد في العبادة من سيمة الخوارج، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتين وصيامه إلى صيامين؟ هذا السؤال الأول.
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا محمد الأول، وهو أن هناك من يقول بأن الاجتهاد في العبادة من سيمة الخوارج، فما صحة ذلك؟ الجواب إذا كان الاجتهاد على طريقة الخوارج فهو من سيم الخوارج، أما إذا كان الاجتهاد على السنة فإنه مما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل اجتهاد يعد من سيم الخوارج. كيف يكون من سيم الخوارج وهو يجتهد الاجتهاد المطلوب شرعا؟ فإنه يؤدي الصلوات الخمس ويقوم ليلة ويصوم نهارا في الأيام الفاضلة ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ويطلب العلم الشرعي، هل يقال هذا من سيم الخوارج؟ إنما سيم الخوارج التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم، هؤلاء يقرؤون كثيرا ولا يفهمون، ثم إنهم مع ذلك ينضاف إليهم المعتقد السيء المعتقد الفاسد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أتم الحديث فقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيان أوصافا عظيمة فيهم من أوصاف الخلل، فهم عبدوا ولم يفهموا، عبدوا ولم يفهموا، فحرفوا نصوص القرآن والسنة، هذا الذي من سمى الخوارج. أما أن الإنسان يجتهد فيؤدي العبادة على الاتباع ويكون المعتقد على الاتباع ويقال هذا من سيمة الخوارج، هذا كلام باطل. فمن شبه الخوارج وكان على سيمة الخوارج في عبادتهم فهو من الخوارج. أما إذا كان مجتهدا على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من الخوارج ولا من سيما الخوارج، والله أعلم.
السؤال الثاني شيخنا، لو أنا مأموم وحدث لي خلل في الصلاة، هل يعني أدي بالسهو بعد السلام أو قبل السلام، أو أن
حدث لك ماذا؟ حدث لك ماذا؟
لو أنا حدث لي خلل في الصلاة،
ما الخلل؟
يعني مثلا أنا نسيت مثلا أن أقول سبحان ربي العظيم، أو نسيت سبحان ربي الأعلى في السجود أو في الركوع مثلا.
نعم.
فمثلا هل يجبر الإمام
مطلقا خطأ
المأموم؟
نعم.
هل هناك
ضابط
أو قاعدة لهذا الأمر؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ محمد، في المأموم إذا نسي واجبا من واجبات الصلاة فهل يسجد للسهو أم لا؟ نقول إذا نسي المأموم شيئا من واجبات الصلاة فإنه لا يسجد للسهو، والإمام يجبر ذلك عنه. أما إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يأتي بركعة بعدما يسلم الإمام، يأتي بركعة. فإذا كان المتروك ركنا فإنه لا يتحمله الإمام، أما إذا كان المتروك واجبا فهذا الذي يتحمله الإمام، وبالتالي لا يسجد للسهو، والله أعلم.
لو انا مثلا يعني اتعى مثلا في الدعوة الفردية لبعض الاخوة مثلا او بعض الناس في الدعوة الفردية، تمام يا شيخنا؟ هل تنصحني في التوحيد بكتاب مختصر؟
ما معنى دعوة فردية؟ تدرس يعني؟
لا يعني مثلا دعوة للشباب مثلا من غير دروس من غير شيء، يعني مثلا لو انا مثلا اكلم شخص مثلا ما بيصليش، او اللي هي رأيته شابا مثلا منحرفا اريد ان اكلمه في امر الصلاة وكذا.
نعم.
أنا أريد مثلا أكلمه في التوحيد وفي العقيدة الصحيحة مثلا.
نعم.
كيف تنصحني يا شيخنا، كيف تنصحني بها، يعني كيف أبدأ معه في العقيدة؟
نعم.
هل أتكلم معه مثلا في الجامعات المنحرفة أم أبدأ مباشرة بعقيدة أهل السنة وأصل عقيدة أهل السنة مباشرة في الإيمان وفي القدر مثلا وفي الاستواء وفي صفات الله عز وجل وفي توحيد الربوبية والألوهية وكذا؟
نعم.
وجزاكم الله خيرا يا شيخنا، ونأسف للإطالة، وجزاكم الله خيرا.
وإياكم، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا محمد، كيف يدعو الناس دعوة فردية ويبدأ معهم من ماذا؟ نقول الجواب عن هذا السؤال عن صفة دعوة هؤلاء على قسمين: صفة يستلزمها واقع، وصفة أبتدأ أنا بها من غير داع. أما ما يستلزمه واقع وداع، كأن أرى منكرا أمامي، حينئذ أغير هذا المنكر المعين الذي أمامي، طارة يكون شرب دخان، طارة يكون حلفا بالنبي صلى الله عليه وسلم، طارة يكون سماع غناء، فلا أقول لأنهى هؤلاء وأبدأ بالعقيدة، إنما أنا أمام منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يصادف بلسانه فإن لم يصادف بقلبه. إذن النوع الأول والقسم الأول من دعوة الناس ما تقتضيه الدواعي التي أمامك، فمن وجدته على منكر أو سواء بفعل محرم أو ترك واجب، فإنك تنهاه عن ذلك وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. هذا قسم، وهذا لا نقول فيه أولويات، هذا القسم إنما تنهى بحسب المقتضي الذي يوجد أمامك مع القدرة على ذلك. القسم الثاني وهو قسم ترتبه أنت، فلان هذا بما تبدأ معه، وليس عنده داع ولا شيء، لكن بما تبدأ معه ابدأ معه بما يحتاجه، ولا يعطى في ذلك خطة عامة نسير مع الناس جميعا عليها، وإنما نبدأ مع كل واحد بحسب ما يحتاج. فهذا رجل قبوري صوفي مثلا، تبدأ معه بتقرير ماذا؟ عقيدة التوحيد، توحيد الألوهية. وهذا رجل حزبي، تبدأ معه ماذا؟ ببيان أيضا الاجتماع، وأن التحزب ما يجوز، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. فهذا يا أخي محمد يكون على حسب ماذا؟ يكون على حسب حاجة الناس. أما أنت فلابد أن تكون مؤهلا في كل هذه الأبواب، حتى إذا وجدت المحتاج إلى باب من هذه الأبواب كان عندك من العلم ما تسد به هذا الباب. لكن بخط عام نحن نعتني بالعقائد أو بالعقيدة أولا وبجميع فصولها وأصولها، وأيضا نهتم ونعتني كذلك بالعبادات بما لا ينبغي أن يفرط فيه مسلم وبما يتعين على كل مسلم. نبدأ بهذا ثم نأتي بعد ذلك بالأمور التي تليها، لكن بصفة خاصة مع محمد مع إبراهيم مع علي، فالإنسان يبدأ في دعوة معه بما يحتاج إليه. بهذين القسمين لو ضبطتهما تبين لك كيف نبدأ مع الناس في دعوة من الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من أخ رمز النفسي بميم ميم، يقول: ما توجيه فضيلتكم لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر.
الحمد لله رب العالمين. نعم، آخر الأثر أوضح لك كل شيء. قال عمر رضي الله عنه: فقد بينت الأمور، فلا عذر بعد بيان الأمور لأحد يركب ضلالة يحسبها هدى أو يترك هداية يحسبها ضلالة. إنما لو لم تبين الأمور وظن أن الهدى ضلالة وأن الضلالة هدى وهو جاهل بذلك، هذا يعذر. أما إذا بينت الأمور وقامت الحجة والبينة، فحينئذ لا عذر لأحد في ضلالة ركبها يحسبها هدى أو هدى تركه يحسبه ضلالة. فآخر أثر واضح والحمد لله، وهذا في دليل على أنه لا بد من إقامة الحجة على الناس قبل الحكم عليهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الشرقية من أخ رمز نفسي بميم ميم، يقول: هل تكفير الحاكم من عدمه بالقوانين الوضعية مسألة خلافية أم قول واحد لأهل السنة؟ وماذا عن الذين كفروا الحاكم بالقانون دون تفصيل من العلماء؟ وهل يقال عن أحدهم بأنه تكفيري؟
الحمد لله رب العالمين. أما مسألة التكفير بالقوانين الوضعية بإطلاق، يعني بمعنى آخر التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله بإطلاق، هذا منهج الخوارج، هذا منهج الخوارج. التكفير بإطلاق أي بمعنى أن كل من حكم غير ما أنزل الله فإنه يكون كافرا، فهذا منهج الخوارج. وقد ذكر الأجر رحمة الله عليه في كتاب الشريعة عن سعيد بن جبير أنه قال: ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقرأوا معه: الذين كفروا بربهم يعدلون. فقالوا: فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. وكذلك نقل هذا التعميم عن ابن العربي الملكي رحمة الله عليه أن من ذهب إلى القول بتكفير مطلقا هذا قول الخوارج، وكذلك ابن عبد البر الملكي رحمه الله. فالمنقول في التكفير بإطلاق في الحكم بغير ما أنزل الله عن الخوارج، لأن لهم قاعدة ولهم وأن لهم ضابطا في ذلك، وهو التكفير بالذنوب والمعاصي. فمتى عصى الله كفر، الحكم غير منزل الله أو الحكم أو في أي مسألة أخرى، زنى سرق قتل حكم غير منزل الله فإنه يكون كافرا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون في الحكم غير منزل الله ما قاله صحابة رسول الله، بل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما عند مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه: سيكون بعد أئمات يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أئمة يهدون بغير هدي النبي ويستدون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جعلهم أمراء. وعلى هذا فإن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا إلا إذا استحل صاحبه ذلك أو كذب أو جحد أو بدل، أي نسب حكمه إلى الشريعة أو جوز ذلك أو جعله مثل الشريعة أو غير ذلك من هذه الأمور التي يكفر بها. كذلك أيضا ابن عباس بما أنزل الله فأولئك الكافرون قد فسر بأن كفر الذي هو كفر بالله ورسوله كفر الأكبر ليس الذي تذهبون إليه من الأكبر. وكذلك تلامذته فإنهم قالوا كفر دون كفر، وعلى هذا أئمة السنة وقد تلقوا هذا بالقبول وجعلوا هذا في كتبهم، والحمد لله في كتب أصول السنة وكتب الإيمان كأبي عبيد القاسم بن سلام وابن أبي زمنين والأجري وابن بطة، مثلوا على المعاصي التي ورد فيها وصف الكفر ب: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. وهذا بيان منهم أن الكفر الموجود إنما هو كفر دون كفر. أما متى يكفر الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله، نقول متى يكفر العاصي بما يكفر به العاصي، يكفر الحاكم بغير منزل الله بما يكفر به العاصي وعليه. فإننا لا نرى خلافا معتبرا في هذه المسألة، بل الذي عليه الأدلة الشرعية وعليه تفاسير السلف وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم أن الحكم بغير ما أنزل الله من جملة المعاصي، يكفر صاحبه به بما يكفر صاحب المعاصي، ولا عبرة بأي قول يخالف ذلك. ولم يعرف عن السلف، لا أعرف أحدا من السلف قال بغير هذا الكلام، لكن يوجد في بعض المعاصرين من يقول بخلاف هذا، وقوله مردود مثل مسألة العذر بالجهل تماما. ولهذا نحن ما نقلنا لكم كلام أحد، إنما ذكرنا لكم الأدلة في المسألتين، في العذر وفي الحكم، الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم سلف الأمة. حينئذ لا عبرة بقول من يقول بخلاف ذلك بعد هذا. نقول هذا ونحن نعلم أن هناك من يقول بالعكس، يقول بعدم الإعذار في هذه مسائل الشرك، ويقول بالكفر للحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله، ومع ذلك يقول لا نعلم خلافا في هذا. ونقول الفيصل بين المتكلمين هو ماذا؟ هو موافقة الدليل، وها هو والحمد لله ذكرناه لكم بفضل من الله سبحانه وتعالى. فلا يعتبر بخلاف في مسألة الحكم إذ لم يرد عن السلف خلاف ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخي حازم، يقول ما حكم من يقول نرد على البدعة ولا نبدع الأعيان ونصحح ولا نجرح، والتبديع محل اجتهاد من العالم فلا يلزم به غيره ما دام غيره يرى أن الفعل بدعة ولكنه فقط متوقف في التبديع.
الحمد لله رب العالمين. هذا من الزقازيق؟
نعم شيخنا.
والأسئلة الثلاثة الأولى كانت من الشرقية؟
من الشرقية.
والمتصل من الشرقية؟ ما شاء الله تبارك الله، هؤلاء كلهم من الشرقية، وأسئلة ساخنة، نسأل الله أن يحفظ أهل الشرقية. وذلك والله أعلم قد يكون الأمر عنده منتشرا في الفكر التكفيري والإخوان وغير ذلك، فتكون عندهم شبهات كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا من الشرقية والغربية وفي كل مكان في الجمهورية وغيرها. نقول أما عن سؤال أخينا هنا وهو
ما حكم من يقول نرد على البدعة،
يقول نرد على البدعة ولا نبدع ونصحح ولا نجرح. نقول هذه القاعدة المأربية المعروفة التي ذكرها أبو الحسن المأربي وغيره من نظرائه في هذه الباب، أنهم يقولون نرد على البدعة ولا نبدع، وهؤلاء مردود عليهم بما عليه ماذا؟ بما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم صحابة رسول الله. فهل الصحابة ردوا على الخوارج ولم يبدعوهم؟ هل الصحابة ردوا على الشيعة ولم يبدعوهم؟ هل الصحابة ردوا على القدرية ولم يبدعوهم؟ هل السلف ردوا على أهل البدع والأهواء والفرق كلها ولم يبدعوهم؟ إنما السلف بدعوا كل من خرج عن هذا الصراط المستقيم، بدعوا وضللوا، ومنهم من كفروا وحرقوا، وكل ذلك وارد عن السلف. أما التبديع فمشهور معروف، وأما التحريق فهذا علي رضي الله عنه يحرق الشيعة، يحرق الشيعة. والخوارج قد قاتلهم الصحابة، قاتلوا وحرقوا وبدعوا وضللوا. هذا ابن عمر يقول، والحديث عند مسلم، أول حديث عند مسلم، أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لما قيل له إن قوما قبلنا خرجوا يتقفرون العلم وكذا ويزعمون أن الأمر أنف، فقال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منه، أو كما قال رضي الله عنهم. فقد تبرأ من هؤلاء، وهذا ابن عباس وهذا كذا، والصحابة قد قاتلوا الخوارج والسلف على ذلك. فالقول بأننا نذكر البدعة ولا نبدع قول مخالف لمنهج السلف، ولا يقوله إلا مفتون. أما القاعدة الثانية أننا نصحح ولا نجرح، فهذا أيضا خلاف ما عليه السلف الصالح، فقد وضعوا علما يسمى بعلم ماذا؟ بعلم التعديل والتعديل، أو بعلم الجرح، الجرح 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 والتعديل، علم الجرح والتعديل. فعلم الجرح والتعديل كيف إذا نقول نصحح ولا نجرح؟ لماذا السلف إذا وضعوا علم الجرح والتعديل، وجعلوا للجرح مراتب وجعل التعديل مراتب وهكذا. فإذا هذا كلام باطل لا يؤبه له ولا يلتفت لصاحبه، لا يلتفت لصاحبه، فهذه القواعد كلها قواعد باطلة. أما مسألة الاجتهاد في التبديع وعدم إلزام وكذا، هذا كالمسائل العلمية، إذا كانت هناك مسائل اجتهادية فعلا يعني العلماء اختلفوا في معين ولا مرجح، فأنت ترجح بحسب ما ترى أو تتوقف في المسألة. أما من بدعه العلماء أو قامت البينة على تبديعه فهذا تلزم بتبديعه. لماذا؟ لأنك تلزم بالدليل وتلزم بالامتثال للدليل، فمن قام الدليل على تبديعه أو بدعه العلماء ولا مخالف بينهم أو لا مخالف لهم، ولو بدعه واحد فقط ولا يلزم الإجماع، لأنهم أيضا من القواعد التي وضعوها مسألة الإجماع في التبديع، فلا بد من الإجماع في التبديع. نقول لا، ما يلزم الإجماع إذا بدع الواحد من أهل السنة ولا يعلم له مخالف، فإننا نأخذ بماذا؟ بتبديعه طالما أنه قام على الدليل والحمد لله. هذا ما أمكن الرد على صاحب هذه القواعد المحدثة. وأنا أحذر إخواني من مراعاة هذه القواعد المحدثة التي يحدثها من لا دراية له بعلم السلف أو من لا خبرة له بالمنهج السلفي الصحيح، فيلبس على الناس وينشر مثل هذه الأشياء التي عواقبها سيئة. وبعض الناس للأسف الشديد يتبع هؤلاء على صفحات ويظن أن كل من تكلم وكتب أنه يستمع له وأنه يكون من أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا استدراك ورد من كفر الشيخ من أخي أبي جوارية حول سؤال الأخ حازم الزقازيق، يقول أشكل علي استدلالكم بتحريك علي رضي الله عنه للشيعة وكأنكم تسوغونه وأنا أعلم أنكم تنكرونه، فما توضيح ذلك؟
لا، ما نسوغه، هذا ما في إشكال، لأن الإشكال إنما يأتي إذا استدللنا به على الحرق، هذا يأتي الإشكال. لكن يقال هذا نريد بيانا، هل هذا صحيح أم لا، هذا بيان وليس استشكالا. الاستشكال إن إذا استدللنا بهذا ونقول فهذا دل على جواز الحرق لأن علي رضي الله عنه حرق أو كذا، هنا يأتي الاستشكال وهو ماذا؟ كيف نقول بجواز الحرق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا ربنا؟ أما ذكر الواقع يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم منهم من رد بكذا ومنهم من قاتلوا بل حرقوا بل كذا 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 إلى آخره، هذا باعتبار الواقع ردا على من يقول بأنه لا يوجد من بدع. أما ذات الفعل نفسه وهو فعل علي رضي الله عنه فإنه قد اجتهد فيه رضي الله عنه، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما قد أنكر عليه ذلك وقال أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. وقد جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لبعض أصحابه بالتحريق بتحريق بعض الرجال فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهاهم عن ذلك وقال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن هذا بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا ما هو أعظم من التبديع، فعلوا ما هو أعظم من التبديع، وهو أنهم قاتلوهم كالخوارج، وأن علي رضي الله عنه حرق الشيعة، وأن السلف رضوان الله عليهم صرحوا بتضليلهم وغير ذلك من هذه الأشياء، هذا باعتبار واقع فقط والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد عبر الاتصال الهاتفي، نستأذنكم في استقباله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول الشيخ ما حكم ما الحكمة من نفس الآيات في القرآن والرد على القائل يعني كيف الله آيات ثم ينسخ؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن النسخ في القرآن فقد ذكر الله عز وجل النسخ فقال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، والحكمة في ذلك ابتلاء الخلق في الامتثال. قال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالله عز وجل يبتلي الخلق، والنسخ هذا يكون إلى بدل مساو وقد يكون إلى أخف وقد يكون إلى أثقل، وقد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم وقد ينسخ اللفظ والحكم، كل هذا الحكمة فيه ابتلاء العباد، والله عز وجل ما ينسى، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، وكذلك يحصل التدرج، فقد تضرأ مفسد ما ثم بعد ذلك ينسخ الحكم لأن المفسد قد زالت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فكان هناك نهي لحسم مادة التعلق بأصحابها وكذا، ثم بعد ذلك حصل أن الله أن الشارع نسخ ذلك، فقال النبي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نهى عن المزفة والمقير والأواني التي كان ينبذ فيها مما هي على هذا الأمر، ثم بعد ذلك نسخ الحكم وصار الانتباذ في هذه الأواني لا إشكال فيه ما لم تصل إلى حد السكر، وذلك حسما أيضا لمادة الإسكار أو التعلق بالخمر أو غير ذلك. فالنسخ في الشريعة له حكم كثيرة وحكم بالغة، فلا بد من مراعاة هذا الأمر، وليس أن الله عز وجل ينسى، حاشاه سبحانه وتعالى ولا غير ذلك أن يكون الأمر عاليا من الحكمة، بل هذا له الحكمة البالغة كما أوضحنا والله أعلم.
وفي محط القرآن رجل ذهب إليه وقال أنا هذا المال لشهادية 10 أولاد من الذين يحفظون القرآن، فالمحافظ بيقول إن أنا حافظ مثلا الفلوس دي أعملها كهدايا للأولاد، لأن المبلغ اللي بيدفعه الأهالي في العشرة دول يعني كان بسيط بالنسبة لهم يعني.
نعم، ما فهمت أنا السؤال الثاني هذا، يعني هو دافع هذا الرجل الذي دفع قال هذه شهرية 10 أولاد، المحفظ ما المحفظ ماذا يريد أن يصنع؟
يقول أنا آتي بهدايا وإتحاد يكون النفع أكبر، هو يرى ذلك النفع أكبر، والأهالي المبلغ اللي بتعاوله الشهر مفيد للبلد.
نعم نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أحمد السؤال الثاني، وهو أن رجلا دفع مبلغا من المال لمحفظ القرآن وقال هذا راتب 10 من الأولاد، والمحفظ يريد أن يتصرف فيه بالهدايا وكذا، فهل يصح له ذلك أم لا؟ الجواب لا يصح له ذلك، بل إنه يعمل بمقتضى التكليف الذي كلفه من هذا الشخص ولا يتعدى، إذا أراد أن يتصرف في ذلك رجع إلى الرجل وقال أنا أريد أن أفعل كيت وكيت، فما رأيك؟ ولا يتصرف في ذلك من قبل نفسه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنصورة من أخي محمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام. ارفع صوتك. نعم. نعم.
المبلغ 18 والزكاة والفلوس المعاش دلوقتي فلوس اللي انا طلع الزكاة بتاعها. فهل يجوز ان انا استلم الفلوس ترجع واطلع الزكاة بتاعها مرة واحدة عملت عملت؟
نعم نعم. الحمد لله رب العالمين. اما عن سؤال اخينا يسأل بانه قد اعطى قرضا لبعض الناس ويقول هل عليه زكاة في ذلك، وإذا كان عليه زكاة ولا يملك أن يخرجها الآن فهل ينتظر حتى يقبض هذا المبلغ ثم يخرج زكاته؟ الجواب نعم، عليك زكاة طالما أن هذا المال على مليء، ثم إن قبضته بعد ذلك فإنك تؤدي زكاته، إذا لم يكن معك مال الآن فإذا ما قبضته ولو بقي سنتين 3 سنوات 4 سنوات فإنك تخرج ذلك بأثر رجعي والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول هل بقاء الرجل مع أهل البدع وعدم التحذير منهم بحجة أنه يناصحهم يعد تمييعا؟
الحمد لله رب العالمين. أما مناصحة أهل البدع فهذه لا بأس بها ولا إشكال فيها ولو طالت سنين، لكن أما أن تجالس وأما أن تخالط وأما أن تبقى معهم بدعوى أنك تناصح، فإننا نقول إذا ثبت أنهم أهل بدع وقد ناصحتهم ولم ينتصحوا، ولكن أنت تؤمل أنك تنصحهم المرة بعد المرة أو كذا أو كذا، وأنك تصبر عليهم هذا لا بأس ولا حرج إذا قدرت هذا، لكن يا أخي لا تكن مخالطا ولا مخادنا، فإن هذا يحسب عليك وتؤتى السنة من قبلك حينئذ. إذن لا تماشيهم فتناصحهم، ولكن تناصحهم بالمراسلة، تناصحهم إذا قابلتهم، تناصحهم بالدخول عليهم تنصح ثم تمشي. أما أن تماشي وأن تخالط وأن تآكل وأن تشارب فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز لأمرين: الأمر الأول يخشى عليك لعلك تتأثر، الأمر الثاني يفتتن بك، فإن بعض الناس قد يراك معهم ولا يدري فيقول ما ماشى فلان هؤلاء إلا وهم على حق وصواب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الشرقية من أخ رمضان ياسين بميم ميم، يقول: كيف التعامل مع طلبة العلم ومع العوام الذين يدافعون عن أهل البدع أو يبررون لمشايخهم الحزبيين بحجة أن المسائل التي خالفوا فيها مسائل اجتهادية؟
الحمد لله رب العالمين، نقول والله لو كان مشايخكم على السنة وكانت المسائل هذه فعلا مسائل اجتهادية، يعني اجتهد فيها السلف واختلفوا فيها على قولين، فنعم الإنسان يدافع عن شيخه إذا ما ضلل في مسألة اجتهادية اختلف فيها السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهم من دعاة السنة، وقام أحد يبدع ويضل بمسألة اجتهادية، هذا صحيح. لكن إن كان المشايخ ما يدعون إلى سنة، والأمر الثاني كانت مسائلهم التي وقعوا فيها إنما هي مسائل يخالفون فيها الأصول، فإن هذا من التعصب أن تجعل مسألة مسألة خلافية، وأن تجعل شيخك شيخ سنة وهو حزبي مقيت يدعو إلى الحزبية ولمخالفة أصول أهل السنة والجماعة في الخروج على السلاطين ومنابذة حكام المسلمين وغير ذلك، وتقول هذه مسائل اجتهادية. فمن قال بأن هذه مسألة اجتهادية فليأتي بدليل ذلك من كتب السلف. أما إذا كتب مسائل أصولية اتفق عليه السلف في كتب السنة، فكيف تقول هذه مسائل اجتهاد؟ فحينئذ يكون هذا من التعصب المذموم، ولا ينبغي لطالب علم أن يتعصب لشيخه وأن يدافع عن شيخه بالتعصب هذا، وإنما ينبغي أن يسير حيثما صار به الدليل. ولو خالف شيخه في ذلك راجع شيخك، قل يا شيخي هذه المسألة أخذ عليك، هذه من مسائل الاجتهاد أو من مسائل السنة التي لا يجوز المخالفة فيها من مسائل الأصول، وأخبرني يا شيخي من كتب السنة بما تقوله، لكن لا تكون تحت يد شيخك المبرر المعلل المزين له القابل لكل كلامه، لا ينبغي هذا. راجع شيخك واستفسر من شيخك. إنما ما نراه اليوم كل شيخ حول مجموعة من الطلاب يدافعون عنه الليل والنهار ويبررون ويعللون، بما لو قد وقع هذا الشيء من غير شيخهم لانبروا في الرد عليه، هذا لا ينبغي، هذا من التعصب، هذا من الجاهلية التي ينبغي ألا يكون عليها طالب العلم. إذا نقول إن كان والله شيخك شيخ سنة وكانت والله هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، فنعم معك حق دافع عن شيخك في التضليل والتبديع. أما إذا كانت المسألة مسائل أصول فادفع قول شيخك بالحق وانصح لشيخك، فإن رجع وإلا فلا تماشيه ولا تجلس عنده ولا تطلب علم على ديه إذا خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخي محمد، يقول: هل يجوز العمل في شركات التأمين مثل شركة مصر للتأمين؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا التأمين شركات خاصة فلا يجوز العمل فيها، لأن التأمين في الشركات الخاصة حرام، عقد موبوء مليء بالمخالفات من الغرر والجهالة والربا والحق ضرب أحد الطرفين وغير ذلك من هذه الأمور، فلا يجوز العمل فيها. أما إذا كانت تبع الدولة تأمينات ومعاشات وكذا فلا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخ رمز نفسي بميم تاء، يقول: جمع الإمام بين المغرب والعشاء لعذر المطر، ثم دخل رجل والإمام في العشاء ولم يعلم بالجمع فصلى بنية المغرب، ولما رأى الإمام قام للرابعة سبح له ثم قام وأتى بالرابعة، فماذا عليه؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنه ظن هذا ظنا وظن أن الإمام في الثالثة ثم سبح على اعتبار أن الإمام قام إلى الرابعة ثم قام فأتى بالرابعة مع الإمام، لا شيء عليه إن شاء الله، فهذا قد قال كلمة وهي التسبيح ظنا منه أن الإمام قد سهى فبان غير ذلك، فلا إشكال عليه ولا سجود سهو عليه، والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ عمرو، يقول: أسافر بزوجتي مدة تقارب 80 كيلو وقد نقيم أسبوعين، فهل يجب علينا قصر الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. أما أثناء السفر فتقصر، لأن هذه مسافة قصر. وأما إذا أقمت هناك فإذا حددت إقامة الأسبوعين تحدد هذا، ذهبت الجمعة وستأتي الجمعة بعد القادمة بعد ذلك، فعليك الإتمام، لأن حكمك كحكم المقيم عند جماهير أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوهاج من أخي عبد الرحمن، يقول: ما شروط البيع بالتقسيط حتى لا يكون فيه مخالفة شرعية؟
الحمد لله رب العالمين، البيع بالتقسيط بيع جائز، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد جاء في الصحيح في قصة بريرة لما باعها أهلها بتسع أواق لكل سنة أوقية، فقالت عائشة: إن شئت عددتها أعدهم لها عدا على أن يكون ولاؤك لي. فالبيع بالتقسيط جائز، بشرط أن تكون الزيادة التي تجعل على أن تكون الزيادة على السلعة، لو كانت حالة أن تكون الزيادة على السلعة وليست على المال. فهذه السلعة بـ100 لو اشتريتها نقدا، وبـ120 لو اشتريتها تقسيطا. ما تقول هذه بـ100 ثم أخذ على الـ120، هذا ربا، لأنك أخذت الزيادة على المال. لكن تقول هذه السلعة بـ100 نقدا وبـ120 بالتقسيط، هذا لا إشكال فيه والله أعلم. وكذلك أيضا لا تضع غرامة تأخير، فما ينبغي أن تقول: لو تأخرت عن السداد فسأزيد عليك المبلغ كذا وكذا، هذا أيضا محظور ولا يجوز. كذلك أيضا لا تقسط سلعة إلا إذا كانت عندك وكنت مالكا لها، لأن بعض الناس اليوم لا يكون الشيء عنده ولا تكون السلعة عنده فيبيعها عليك ثم بعد ذلك يذهب فيشتريها لك. لا، عليك أولا أن تحوز السلعة وأن تمتلكها وأن تنقلها ثم بعد ذلك تقوم ببيعها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الحفير من الأخ محمد، نستأذنكم في استقبالها.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت كذلك.
كيف نجمع بين قول الله تعالى في آكل الربا: من كان موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، وقوله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون؟ وهل معنى ما سلف يرجع على الفعل والمال أم الفعل فقط؟ وجزاكم الله عنا خير.
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما قول الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أي ما أكل وشرب وفعل وقد كان جاهلا بالحكم، فهذا لا شيء عليه والحمد لله. أما الآية الثانية وهي: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، أي أنك تبت ولكن معك المال، ولكن عند الناس أقساط، فإذا كان معك مال رددتها إلى أصحابه، وإذا كان عند الناس أقساط أخذت مالك فقط وتركت ما زاد. هذا هو يا أخي محمد. فهناك فرق بين من كان يتاجر بربا ولا يدري ولا يعلم، وقد أكل وشرب ولبس وفعل كذا وكذا إلى آخره، فهذا لا شيء عليه لأنه كان جاهلا، ولا يقال عليك بتسديد أموال الناس التي أخذتها، عفى الله عنك. وأما من كان معه مال وتاب الإنسان، قال تعالى: فلكم رؤوس أموالكم، يعني لا تأخذون زيادة، فلكم رؤوس أموالكم. أنت أعطيت فلانا الـ100 بـ150 وقد تبت إلى الله عز وجل، حينئذ لا تأخذ إلا الـ100 فقط، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز نسيه بـ م ج، يسأل سؤالا حاصله: كيف نتعامل مع اختبارات الابتعاث إلى الخارج والتي بها مخالفات عقدية وتحريف لصفات الله تعالى وتقرير لمذهب الأشاعرة؟
الحمد لله رب العالمين. مسألة الاختبارات ومسألة المسابقات وغير ذلك، إذا كانت هناك جهة من الجهات تسألك أسئلة معينة لتطمئن أنك على منهج، مثلا منهج أشعاري أو منهج صوفي أو منهج كذا، فيتم تعيينك، أو وإذا أجبت بالصواب فإنه لا يتم تعيينك، فهذه أنا أجتهد فيها والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وأقول بأن هذه المسألة هي من مسائل ماذا؟ من مسائل الاختبار، وبالتالي ينحى أهل الحق وأهل السنة إذا أجابوا بأجوبة أهل السنة والجماعة، ويبقى الأشعار والصوفية. فضرءا لهذه المفاسد لا تجب، لأن المقام ليس مقام دعوة وليس مقام إبلاغ دين. لو المقام مقام دعوة وإبلاغ دين، أبلغ دينك وأقم الحجة ولو قتلت، لكن المقام مقام ماذا؟ مقام اختبار. فإذا كان المقام مقام الاختبار من أهل بدع وأهواء، فإن المقام يكون مقام خدعة أيضا، فهذه حرب بين أهل السنة وبين غيرهم، والحرب خدعة. وحينئذ أجب بما تراهم يقتنعون به، لكن مع إسناد الأقوال إلى أصحابها. فإذا ما سئلت عن هذا الشيء تقول قال فلان كذا، وقال علان كذا، وقال كذا، يعني أنك تحكي أقوالا، ويكون هذا من باب التورية. إن إبراهيم عليه السلام قال هذه أختي، وإبراهيم عليه السلام قال بل فعل كبيرهم هذا، فأنت من باب هذا الباب أيضا اسند الأقوال إلى أصحابها، فلا ينسب إليك هذا القول، وفي نفس الوقت قد فوتت على هؤلاء الذين يمنعونك من التدريس أو من الصفر أو غير ذلك، مما يخلي الجو لأهل البدع والأهواء. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسي بألف حاء، يقول البعض يكفيني أنني لا أسمع لمن حذر منهم العلماء ممن ظهر حاله بعد الثورات، ولكن لا أستطيع أن أحكم عليهم بالبدعة، ويكفيني أهل العلم في ذلك، ولن يسألنا الله عز وجل في الآخرة لما لم تبدع فلانا وفلانا، فما تعليق فضيلتكم على هذا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الرجل قاصر في فهمه، جيد أنه تبع العلماء في التحذير من مشايخ الثورة، جيد هذا، ولكن ألا يعلم أن العلماء لما حذروا من هؤلاء بدعوهم؟ فعلام أخذ بالتحذير ولم يأخذ بالتبديع. وأما قول يكفيني العلماء، يكفيني العلماء في إنشاء الحكم، الحمد لله قد حكموا وهم أهل اجتهاد، لكن ما يكفي العلماء في البلاغ. هذا الشيخ ربيع، هذا الشيخ الفوزان يقولون ويحكمون، وأنا هشام في بلدتي ما أحد يسمع الفوزان ولا أحد يسمع الربيع، فأنا أبلغ ما قاله الفوزان، أبلغ ما قاله الربيع. إذن في البلاغ الأمة تحتاج إلى كل أحد في البلاغ. وأما في الأحكام فإن الأحكام يرجع إلى أهل العلم فيها، إن كانوا كبارا أو كانوا طلاب علم عندهم أدلة في التبديع وكذا، نرجع إلى أهل العلم، نرجع إلى من بدع بالدليل وغير ذلك. أما البلاغ فإن البلاغ يحتاج إلى الجميع. لو كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعيش في القاهرة لما قلنا يكفينا ابن تيمية في مصر، من الذي يبلغ؟ من الذي يبلغ؟ النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وهو في مكة أرسل من يبلغ الدعوة، أرسل إلى المدينة مصعب بن عمير، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب، أرسل صلى الله عليه وسلم، فمن الذي يبلغ وهو الرسول؟ لكن بلغ عنه أصحابه. إذن ما ينبغي أن تقول يا أخي يكفيني العلماء، يكفيك العلماء إذا حكم والحمد لله، لكن يكفيك العلماء إذا في البلاغ، من الذي يبلغ؟ والنبي يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما يصطف بلسانه فلما يصطف بقلبه. فأنا أخشى أن تكون تريد المسالمة فقط، تريد المسالمة فقط، فتقول أنا أحذر ولا أبدع. إذا كان العلماء بدعوا بدع بارك الله فيك وبلغ هذا حتى يحضر الناس، وليس التبديع من الصفات المستقبحة حتى تقول أنا لا أبدع أو إلى آخره. فانتبهوا، هذا خط من الخطوط الذي ينشأ في بعض الأخوة، وقد يكونون على المنهج لكن ينشأ بجهل، فينصح الأخوة في ذلك ويعلم الأخوة أن هذا ليس من منهج للسنة والجماعة. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنصورة من الأخ محمود، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دلوقتي شوف، انا كنت وانا دلوقتي شغال شغل نفسي بحيث ان انا بجاوب الدخل بتاعي، تمام، بس الاثنين مثلا ده ما عرفش حاجه عن ده وده ما عرفش حاجه عن ده، و بس انا اللي هو يعني شغال ما بقصرش هنا وما بقصرش هنا، فهل ده يعتبر الدخل حرام ولا حلال؟
ده شغل خاص ولا شغل حكومه؟
لا خاص، الاثنين خاص.
طيب والاثنين ساعات معينة وشغل ساعات ولا شغل باليوم؟ يعني انت عند هذا من الساعة الثامنة للساعة الثانية ولا انت عمل بدون ساعات؟
لا هو بدون ساعات على حسب ما تخلص العدد هنا وعلى حسب ما تخلص العدد هنا.
يعني انت مكلف بعمل من عدد معين تخلص العدد هذا خلاص؟
اه لو انا خلصت مثلا لو انا مثلا ليه 8 زيارات لو خلصت 8 او 10 كده خلصت دول.
فانت بتخلص هذا العمل ثم تذهب الى عمل اخر.
اه هو خلصت بس هما الاثنين ما يعرفوش حاجه يعني انا ما اعرفش ده وما اعرفش ده.
نعم.
فهل ده حرام ولا حلال؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. اما عن سؤال اخينا بانه يعمل عند رجلين هذا له عمل قد كلف من قبلي وهذا عمل قد كلف من قبلي هذا وهذا لا يعلم عن هذا وهذا لا يعلم عن ذاك، نقول يرجع في ذلك الى الشرط. اذا كان هذا لا يتنافى مع شرط احدهما كان يقول احدهما انت عندي من الساعة الثامنة الى الساعة الثانية فانت هنا اجير بوقت فلا ينبغي ان تعمل في هذا الوقت نفسه عند اخر حتى ولو كنت مكلفا باقراص معينة وعدد معين. انت مكلف تأتي في اليوم بخمسة اشياء اقراص او تعد هذا الشيء بس في الدوام الرسمي اللي هو من الساعة الثامنة الى الساعة الثانية حينئذ لا يجوز لك ان تدخل عملا اخر. اما اذا كان انت تعمل بالانتاجية يعني انت تعمل عند هذا الرجل اذا ما انهيت هذا العمل اذهب الى بيتك فاذا عدت الى بيتك عملت عند اخر هذا لا اشكال فيرجع في ذلك الى الشرط يا اخي محمود يرجع في ذلك الى الشرط طبيعة هذا العقد وطبيعة هذا العقد. ان كان هذا العمل عند الاثنين في وقت واحد يتعارض مع بنود العقد فهذا لا يجوز واما اذا كان ما يتعارض فلا بأس ولا حرج. مثل مثلا انا اعمل مثلا في مكتب تحقيق او في تفريغ او غير ذلك وفلان يعطيني هذه المذكرة وفارغها له وكذا فانا اعمل لهذا مذكرة وهذا مذكرة وهذا مذكرة او واحد يقول لي اعمل 5 ساعات في اليوم فلو 5 ساعات ولو ادخلت غيره في العمل ما في اشكال المهم ان انا اعطي 5 ساعات ولا 5 ساعات له ساعات عندي فارجع في ذلك الى بنود العقد والله اعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من أخي أبي عائشة يقول هل المال الذي يساعدني به والدي لشراء شقة باسمي أو لامتلاك أشياء خاصة بي يدخل في الميراث بعد وفاة الوالد وهل إخوتي لهم حق فيه؟
الحمد لله رب العالمين. القاعدة في هذا فيما يعطيه الأب أبناءه القاعدة في هذا أن ما يعطيه الأب لأبنائه على وجه التملك لا يجوز إلا أن يعطي أبناءه جميعا مثله. أما ما يعطي لأبنائه على وجه النفقة فإن هذا لا يلزم فيه العدل بل يعطي كل واحد على قدر نفقته وعليه. هذه الشقة إن بناها لك أبوك فهذه الشقة لا بد أن يبني إخوانك مثلها أو تكون هذه الشقة ملكا للأب تسكن أنت فيها لحاجتك إلى السكنة وبعد ذلك تكون ميراثا شرعيا. طيب ساعدك الأب في هذه الشقة ب50 ألفا إذا يعطي إخوانك 50 ألفا أو يكتب لهم شيئا مقابل هذا المبلغ فما كان من باب التمليك والتملك فإن هذا لا بد فيه من العدل بين الأبناء. أما إذا كان باب نفقة أنت مثلا مريض وعاجز عن نفقة على نفسك فينفق عليك أو فقير وعاجز عن نفقة فينفق عليك هذا يعطيك الأب على قدر نفقتك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد يقول ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران؟
الحمد لله رب العالمين لا يجوز هذا. الآيات القرآنية لا يزين بها الجدر ولا تعلق على الجدر. الآيات القرآنية تكون في المصاحف وتقرأ ويعمل بها وتتدبر. قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أما أن نجعلها وأن نزين بها الجدر فإن هذا لا يجوز ولأن ذلك يعرضها للإهانة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخي أحمد يقول هل يجوز بناء غرف تحت الأرض لدفن الموتى بها ثم تغطيتها بأبواب من الخرسانة؟
الحمد لله رب العالمين. المهم أن يكون ذلك تحت الأرض فلو جعلت دفنت تحت الأرض ثم جعلت على الميت شيئا من الصبات أو غير ذلك فهذا لا بأس به. المهم أن يكون الدفن تحت الأرض، هذا هو المطلوب، أن يكون الدفن تحت الأرض ولا يكون في مكان مرتفع. لكن لو أنك جعلته في باطن الأرض ونصبت عليه الطوب اللبن ثم بعد ذلك أهلت عليه التراب هذا لا بأس، لكن قد يكون المكان عرضة لأن يدخل إليه الثعالب أو شيء من هذا، فإذا حصلنا ذلك بوضع خرسانات لا بأس ولا حرج، بل هذا مما يطلب إذا كان يخشى على الجسد أن تأخذه السباع وغير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من محلة زياد من أخي مصطفى، نستأذنكم في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا مر علينا من؟ نعم نعم. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا مصطفى أنه لو كان يقرأ في كتب العلم فمر به ذكر الجعد ابن درهم أو هؤلاء، فليقول لعنه الله؟ نقول أما الجعد بن درهم فقد كفره العلماء وقتلوه، فهذا الكافر تقول لعنه الله؟ لا إشكال في ذلك، إذا كان علم أنه قد مات على هذا الكفر فتقول لعنه الله. فمن مات على الكفر وعلم ذلك لا شك أنه يلعن، مثل أبو جهل لعنه الله، لماذا؟ لأنه علم أنه مات على الكفر. أما من لم يعلم ذلك فإنك لا تقول هذا، فلعله تاب قبل أن يموت وأنت لا تدري. فإذا مسألة اللعن هذه مرتبطة، إذا كان هذا الإنسان قد علم أنه مات على الكفر والردة وغير ذلك فلا بأس بلعنه، لأنه لا تتداركه رحمة الله سبحانه وتعالى. أما من لم يعلم فإنك لا تلعنه. هذا مع العلم يا أخي مصطفى أن مسألة اللعن هذه مما اختلف فيها أهل العلم وليس مما أجمعوا عليها، حتى في لعن المسلم فقد اختلفوا فيها على قولين، ولعن الكافر فقد اختلفوا فيها على قولين، والراجح أن الإنسان يترك اللعنة للمسلم وللكافر الحي يترك ذلك أيضا. أما المسلم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لعن المؤمن كقتله وكذا، وأما الكافر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قد لعن صفوان بن أمية والحارث بن هشام وهؤلاء في صلاته، ثم أنزل الله عز وجل قوله ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فيترك ذلك، يترك ذلك، لأن الله عز وجل قد يتوب على العبد، واللعن معناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى وقد يتوب عليه. أما من مات على الكفر وتحقق من ذلك فإن لعنه جائز ولا إشكال، والله أعلم. ولو أنه يا أخي مصطفى قلنا عليه من الله ما يستحق لكان أبرأ، إن كان يستحق اللعن فهو ملعون، إن كان يستحق فإذا قلنا عليه من الله ما يستحق هذا أفضل وأبرأ للإنسان. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول هل العلامة الألباني ورحمه الله تعالى مخالف لمنهج المتقدمين في التصحيح والتضعيف؟ وإذا اتفق العلماء المتقدمون على تضعيف حديث فهل يقبل تصحيح أو تحسين العلامة الألباني له؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال مكون من شقين، الشق الأول هل العلامة الألباني رحمة الله عليه مخالف للمتقدمين؟ نقول لمن يقول ذلك من هم المتقدمون وما هي قواعدهم؟ اثنان ما الذي خالف فيه الألباني رحمه الله تعالى المتقدمين في قواعدهم التي اتفقوا عليها فجاء الألباني فنقض قاعدة من هذه القواعد، ما هي؟ هذا يقوله يا إخواني بعض الناس الذين لا علم عندهم كاف ولا إنصاف عندهم حاصل، فيأتي مثلا إلى الألباني رحمة الله عليه ويخالف في حكم بعض الأحاديث فيقول هذا على خلاف المتقدمين. والألباني رحمه الله تعالى من أكثر الناس الذين يعتزون بكلام أرباب الفن وأهل الشأن
ويرفع قدرهم ويستدل بكلامهم ولا يخرج عن هذا، فهو إن جرح أو عدل أو حكم قال هذا وثقه ابن معين، هذا قال فيه أحمد كذا، هذا قال فيه كذا وكذا وكذا وكذا، إذن يسير على طريقة المتقدمين. لكن قد يكون الألباني تساهل في هذا الحديث فحكم بحسنه أو تصحيحه وأنت تخالفه، فلا يقال هذا الرجع على خلاف المتقدمين. يبقى ألزمك واحد أن تبين القاعدة التي عليها المتقدمون، اثنان أن تبين، انتبه، أن تبين القاعدة التي عند الألباني يخالفها قواعد المتقدمين. وفرق بين أن يضع الألباني قاعدة بها يخالف وبين أن يحكم على حديث فيه يخالف. انتبهوا، أن يضع الألباني قاعدة على خلاف قاعدة متفق عليها عند المتقدمين فنقول إذن الألباني وضع قاعدة على خلاف المتقدمين، إنما أن يحكم الألباني رحمة الله عليه في حديث وهذا الحكم عندك أنت قد تسال في الألباني أو تشدد في الألباني، فلا تقل إنه قعد على خلاف المتقدمين، لأن الإنسان قد يخرج عن الأولين في التطبيق العملي في حديث فلا يقال إنه مخالف للقواعد. متى يقال مخالف القواعد؟ إذا وضع قاعدة أو له عمل مضطرد لا يختلف، هذا الذي يقال فيه بأنه خالف قواعد المتقدمين. ولا نعلم أبدا للألباني رحمة الله عليه أنه يقول متقدمون على قاعدة كذا 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 والصواب كذا وكذا وكذا، بل إن بعض هؤلاء يعمم فيقول المتأخرون يخالفون المتقدمين في قواعدهم، وهو لا يدري عن قواعد المتقدمين ولا يدري عن قواعد المتأخرين، فمن المتأخرون ومن مؤسسهم وما هي قواعدهم وأي كتب نجدها فيهم؟ إنما هذا الكلام يكون في الجانب العملي عند بعض أهل العلم. فإن قلت هذا متساهل، الألباني متساهل وبالتالي يخالف المتقدمين، الألباني متساهل فجعلت له قاعدة التساهل، أنت عندك هذا وبذلك يخالف قواعد المتقدمين، ألا تعلم يا عبد الله أن من المتقدمين من حكم عليه بالتساهل؟ هذا ابن حبان محكوم عليه بالتساهل، هذا الترمذي محكوم عليه بالتساهل، هذا الحاكم محكوم عليه بالتساهل، وهؤلاء من المتقدمين أو من المتأخرين؟ هؤلاء من المتقدمين، فالمتقدمون فيهم المتشدد وفيهم المتوسط وفيهم المتساهل، فعلام جعلت هذا عند الألباني مما يخالف فيه الألباني قواعد المتقدمين، فهذا كلام ليس مبنيا على ساق الدليل ولا على الإنصاف أيضا في هذا. أما أن الألباني رحمه الله تعالى تخالفه أو توافقه في تصحيح حديث وقد يتساهل في هذا أو ذاك، فهذا أمر آخر يخضع للاجتهاد. أما الشق الثاني وهو الألباني، هل هناك حديث يكون أهل العلم قد حكموا فيه بالتصحيح أو التضعيف ثم إن الألباني يخالفهم في ذلك؟ نقول بارك الله فيك، الألباني إذا حكم أرباب الفن المتقدمون على حديث من صحيح ثم جاء الألباني ضعيفه فله أحوال. الحال الأولى أن يكون قد اجتهد ولم يبلغه اجتهاد المتقدمين، فيكون هذه المسألة اجتهاد رحمه الله تعالى لا نتابعه عليه، لأن المتقدمين قد حكموا على هذا الحديث بالتضعيف وقد صححه العلماء الألباني، أو بالتصحيح وقد ضعفه العلماء الألباني، لأن هذا كمسائل العلم، إذا اتفق المتقدمون على شيء ولا يعلم بينهم خلاف ثم جاء من بعدهم فخالفهم سواء في التصحيح أو في حكم عملي أو كذا، فإن حسبنا ما جاء عند السلف، ما جاء عند المتقدمين. الأمر الثاني، أو يكون الألباني رحمة الله عليه قد حكم المتقدمون حكما اختلفوا فيه فالألباني اختار حكما، فحينئذ الأمر الثالث وهذا المهم الدقيق، أن حكم المتقدمين قد يتناول طريقا ولا يكون على الحديث بصفة عامة، فقد يكون الحكم على طريق ما، والألباني رحمه الله تعالى يأتي فيصحح الحديث بمجموع طرق، أي يأتي على هذا الطريق الذي انتقد العلماء فيأتي بطرق أخرى فينجبر بهذا الضعف، فحينئذ يقال بأن الألباني رحمة الله عليه في هذا يقبل حكمه إن وافق الصواب. فإذا إن كان الأمر في خاضع للإجتهاد أو ليس الذي حكم عليه الألباني بالتصحيح وتضعيفه مطابقا تماما لحكم المتقدمين بالتصحيح أو التضعيف، فحينئذ نقبل كلام الألباني إذا قدم عليه الدليل. أما إذا كان حكمه مخالفا لحكم المتقدمين والمتقدمون قد اتفقوا فإننا لا نأخذ بتصحيح الألباني أو بتضعيفه طالما خالف كلام المتقدمين. أنا أطلت في هذا بعض الشيء حتى تنضبط هذه المسألة، لأن كثيرا من طلبة العلم قد يقول هذا القول دون تحقيق، فهل الألباني متأخر مخالف المتقدم بالتساهل وفي المتقدمين من يتساهل؟ فكيف تقول هذا؟ ثم هل نحكم على الألباني بالتساهل عبر قاعدة أو عبر حديث أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة من عشرات الألوف التي عمل فيها الألباني رحمة الله عليه، أو أن الألباني له قاعدة مضطردة لا تخالف ولو لم يصرح بها لكنه على عمل مضطرد لا يخالف فيه؟ فحينئذ نقول والمتقدمون على خلاف هذا، فنقول قد خالف المتقدمين. فأرجو التنبه لهذا الأمر، فإنها من المسائل المهمة سواء كان في العلامة الألباني أو العلامة المعلمي أو العلامة أحمد شاكر أو غير هؤلاء من الذين يعتنون بهذا العلم في هذا العصر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الأخ محمد من محل زياد عبر الاتصال الهاتفي، نستأذنكم في استقباله.
نعم تفضل. عليكم السلام، ارفع صوتك.
سؤالي يا شيخنا لو سمحت.
نعم.
اللي عن في مسجد عندنا في القرية، في أخ على السنة بيخطب فيه، في أخ تاني مبتدع بيخطبوا فيه الاثنين مع بعض، المسجد ده اللي خلفه، فمش عايز يساعد أولاد أخته فالاثنين بيخطبوا فيه كل واحد يخطب.
طب والمسجد هذا يتبع جماعة معينة أو طائفة أو غير ذلك، ولا مسجد عوام عام؟
مسجد عوام.
طب الاخ اذ يقر السنه، ناس يقبلون السنه؟
اه في ناس يقبلون السنه وفي ناس ثانيه تبع الثاني كله في مغري.
طب وما الذي يضطر الاخ ان يخطب في هذا المسجد؟
ان هو بيقول خساره ان المسجد يروح مننا يعني.
طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. اما المساجد بالنسبه للخطابه فيها، اذا كان بعض اهل البدع يخطب فيها، فنقول إن كان المسجد تابعا لجماعة معينة أو لجهة معينة معروف أنها مبتدعة فإنه لا يجوز أن تخطب ولو أعطاك هذا المسجد ثلاث خطب ولهم خطبة واحدة، ما يجوز. لماذا؟ لأنك منتسب إليهم، ولا يجوز أن تخالطهم ولا أن تدخل عليهم في هذا الباب لأنهم يتاجرون بك. ولو أعطوك كل يوم درسا وهم على منهجهم فلا ينبغي أن تأتي هذا المسجد وتدرس فيه لأنهم يتاجرون بك. أما إذا كان المسجد مسجدا عاما، مسجد في قريتي وكذا، وبعض الحزبين يخطب فيه خطبة، فهل لي أن أخطب الخطبة الأخرى إذا عرضوا ذلك علي؟ أقول نعم لا بأس. لماذا؟ لأن هذا المسجد لا ينتسب لطائفة ولا لشيء، فأذهب أنا لأهدم ما يؤصله هذا الإنسان، لأهدم أنا ما يؤصل هذا الإنسان، ولأدعو الناس إلى السنة، ولا أترك هذا المنبر لهم بالأربعة خطب، بل أذهب فأشارك وأبين، عسى الله عز وجل أن ينفع به وأن يصحح الله عز وجل به دين الناس الذي يهدمه هؤلاء. إذن إن كان هذا المسجد منتسبا للطائفة أو شيء، فحينئذ ما يجوز أن أذهب إلى هناك ولو أعطوني جل الخطب وجل الدروس. أما إذا كان مشاعا، كان عاما، فحينئذ أنا آتي إلى هذه الأماكن لأدعو فيها، وبالتالي لا أحسب على هذا الإنسان ولا هذا الإنسان يحسب علي ولا شيء من هذا. فإذا كان ما يقع فيه حساب علي ولا يؤدي ذلك إلى فتنة ولا التباس عند الناس فأذهب. أما إذا كان يؤدي إلى التباس وأنني أنسب إلى بدعة أو غير ذلك، لا أذهب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من أخي خالد، يقول ما الأولى للإمام، أن يسر بالبسملة أم أن يجهر بها؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى للإمام أن يسر بالبسملة. وقد ورد في حديث أنس في الصحيح أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. فالأصل هو الإصرار بالبسملة، لكن لو جهر بعض المرات لتعليم الناس أن هذه البسملة يقرأ بها فلا بأس ولا حرج، ويستأنس لذلك أيضا بما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى بهم وجهر بالبسملة ثم بيّن أنه صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو فعل ذلك أحيانا فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنيا من الأخ خالد، يقول ما حكم قول البسملة عند ابتداء القراءة من أواسط السور؟
الحمد لله رب العالمين، البسملة تكون عند بدايات السور، عند البداية نبسمل، إلا سورة التوبة فإنه لم يرد البسملة في أولها، ولهذا مصحف عثمان قد خلى بالبسملة في أول هذه السور. أما ما عدا ذلك فإننا نبدأ بالبسملة، أما في أثناء السور ابدأ بالاستعاذة، فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ كما قال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من أخي خالد كذلك، يقول هل يصح التكبير بين السورتين من سورة الضحى إلى سورة الناس حال القراءة؟
الحمد لله رب العالمين، أما التكبير بين السور من الضحى إلى آخر القرآن هذا لم يرد به حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء ولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد هذا في قراءة ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا ضعيف. فهذه الصور كغيرها من الصور لم يرد فيها تكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول إذا نصح الرجل في أخطاء سيد قطب ومع ذلك أثنى عليه فهل يلحق به؟ فالبعض يستدل بكلام لبعض العلماء في الثناء على سيد قطب ويقولون إذا بدعتم من يثني عليه فبدعوا هؤلاء العلماء، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين، جوابي اتقوا الله يا إخواني، اتقوا الله في الإلحاقات هذه، اتقوا الله في الإلحاقات، فإنك إذا قست شيئا على شيء فلابد من أن يكون هناك تطابق بين الفرع وبين الأصل، بينما تريد أن تقيسه وبينما يقاس عليه لا بد أن يكون هناك التطابق، أن تلحق فرعا بأصل، أن تلحق حالا بحال، لا بد أن تكون المطابقة. الأخ بدأ سؤال بماذا؟ يقول رجل نوصح في سيد قطب ثم ما زال يثني، فهل نلحقه؟ وإذا لحقنا على ما لا تلحقون من أثنى على سيد قطب مثل فلان أو علان، ولماذا لا تبدعون هؤلاء؟ نقول هل هؤلاء يا رجل نوصح أنت تلحق من نوصح بمن لم يناصح وقد لا يعرف عن أخطاء الرجل؟ ألحق من نوصح بمن نوصح، فإن من نوصح في أخطاء سيد قطب ثم أصر على الثناء عليه ولا رد عنده وهي ثابتة ولا يدفعها فلا شك أنه يلحق به، لا شك، من ما شاه لاحق به. قيل لأحمد رحمة الله عليه الرجل ماشي، الرجل من أهل البدع أن نلحق به؟ قال أو تعلمه، فإن رجع إلى فالحق، كيف بالذي يثني وينشر كتبه بل قد يرد على من طعن فيه؟ لا شك أنه يلحق به، لا شك أنه يلحق به. أما إذا أثنى رجل من أهل السنة على سيد قطب ولا يعلم عن حال السيد قطب ولا قرأ ولا بلغه الردود ولا إلى آخره، وربما بنى على تزكية لبعض العلماء قديمة أو شيء من هذا، فإنك لابد أن تعلمه أولا ولا تبدعه حتى تعلمه أولا، فإن أعلمت وبينت له وأصر على الثناء على سيد قطب مبتدع ضال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بلقاس من الأخ أحمد، نستأذنكم استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بك، بعد فضلك في سؤال يعني.
نعم تفضل.
بما يسقط ازاي؟ هل يسقط بالنية الصالحة اذا لم يتم اداؤه؟
نعم.
افيدنا في المسألة المخرجة.
جزاك الله خير. الحمد لله يا رب العالمين. يسأل اخونا يقول يعني بما يسقط الدين يقصد ان لا مغبة ذلك وإثم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها ومات وقد عجز عن الأداء وليس له تركة يؤدى منها فهذا معذور. أما إذا كان له تركة وجب تسديد الدين الذي عليه، إن كان حالا فحال، وإن كان مقسطا فمقسطا. أما من أخذ أموال الناس يريد إتلافها ولا يريد سدادها أتلفه الله، وهذا الذي يؤاخذ على دينه إذا لقي الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من أخي أبي عمرو، يقول: هل جلوس المأموم جلسة الاستراحة إذا لم يجلسها الإمام هل يعد من مخالفة السنة؟
الحمد لله رب العالمين. كثير من أهل العلم يرى أن الإنسان يتبع الإمام في الهيئات، فإذا ترك هذه الجلسة يتركها الإنسان موافقة له، وهذا الذي أميل إليه، وذلك لأنه قد ورد في السنة الموافقة فيما هو أكبر من ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين: وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. فالإنسان يترك القيام من أجل متابعة الإمام. كذلك أيضا من جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقام الصحابة معه ولم يقرأ التشهد، فقام الصحابة فتابعوه في ترك واجب، فلأن نتابع الإمام في ترك سنة هذا أولى، هذا أولى، وهذا له وجه في السنة. ولهذا اختلف العلماء هل جلسة الاستراحة سنة أم أن النبي فعلها لحاجة صلى الله عليه وسلم فعلها على وجه التعبد، يعني مسألة خلافية. أما إذا كان الإمام على صفة مبتدعة فإن الإنسان لا يتابع الإمام على هذه الصفة المبتدعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من دمياط من الأخ محمد، نستأذنكم في استقبالية.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول: إذا سجد الإنسان سهوا شيخ ماذا يقول بين سجدتي السهو؟
إذا
سجد السهو ماذا يقول بين سجدتي السهو؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا محمد سؤال الأول في سجود السهو ماذا يقول بين السجدتين؟ سجدتا السهو وما بينهما كسجدتي الصلاة وما بينهما، يقول فيهما ما يقول في سجدتي الصلاة، والله أعلم.
السؤال الثاني: ما هي خطوات أهل السنة والجماعة وما هي أخلاقهم
يا شيخنا؟ بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال محمد السؤال الثاني عن صفات أهل السنة والجماعة وعن أخلاقهم، ف يقصد أصول أهل السنة والجماعة، وهذا هذه الأصول كثيرة وهي موجودة في كتب أهل السنة والجماعة كأصول السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكاعتقاد الصابون اعتقاد السلف، واعتقاد الإسماعيلي، وجملة هذه الاعتقادات واعتقاد البخاري واعتقاد ابن المديني واعتقاد ابن عيينة واعتقاد الأوزاعي وأولئك الأئمة الكبار، فلهم اعتقادات والحمد لله موجودة، فعليك أن تلزم هذه الاعتقادات وأن تنشرها بين الناس، وحاصلها الإيمان بالله عز وجل ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن تخالف في ذلك الفرق التي خالفت في هذا الأمر وفي هذا الباب. كذلك أيضا من أصولهم أنك تحب الصحابة كلهم وأن تترضى عليهم وأن تمسك عما شجر بينهم من خلاف وألا تعيب صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من أصولهم أنك تسمع وتطيع لمن ولاه الله أمرك طالما أن له عقد الإيمان وليس من الكافرين، فأنك تسمع وتطيع له ولا تنازعه لا بخروج ولا بمنابذة ولا بمظاهرة ولا باعتصام ولا بإضراب ولا غير ذلك. كذلك أيضا تتجنب الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرقة كلها ولا تنضم لجماعة من الجماعات، لا إخوان ولا تبليغ ولا داعش ولا قاعدة ولا أي جماعة من هذه الجماعات، تتبرأ من هذا، ولا حزب نور وزور ولا أي شيء من هذه الجماعات والأحزاب والطوائف، تتبرأ من كل هذا. هذا باختصار ما يتعلق منها جلسة الجماعة. أما عن أخلاقهم فخير الأخلاق فهم الذين يجمعون بين اتباع الحق ورحمة الخلق، أكرم الناس، أجود الناس، أزهد الناس في الدنيا، أصفى وأبر القلوب، يحبون الخير للناس ولا يجاملونهم في دين رب الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنوفة من الأخ هشام، نستأذنكم في استكبارية.
نعم.
السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تعريف الأذان حضرتك شيخ.
تفضل.
حكم ترديد الأذان الأول يوم الجمعة علما بأن الأذانين يكونان بعد دخول الوقت.
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ هشام الأول عن حكم ترديد الأذان الأول في الجمعة علما بأنه يكون بعد دخول الوقت، هل يجوز هذا أم لا؟ نقول نعم، تردد الأذان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أنس، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، وعلى من أذن داخل الوقت أن ينصح في ذلك. فهذا قد خالف السنة في التقديم والتأخير، لكن لا علاقة لهذا بالأذان نفسه، فيدخل في عموم الترديد والله أعلم.
لو الرجل ليس له يعني ولد ذكر وله ورثة بنات يعني وله زوجة، فغالبا بينفق كل ماله عليهم في حياته أو يملكهم في حياته لأنه ليس له ولد ذكر يعني يرثه بعد وفاته.
نعم.
هل هذا الفعل جائز له هذا الأمر يعني؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا هشام السؤال الثاني بأن رجلا له بنات وليس له ذكر وله إخوة وأخوات، فحينئذ يعمد إلى تمليك البنات أشياء والإنفاق عليهم بكثرة حتى لا يبقى شيء للإخوة، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟ نقول هذا له حالتان. الحالة الأولى أن ينفق على البنات لحاجتهن إلى ذلك، كذلك أيضا إذا ملكهم وعدل بينهم في أشياء يحتاجون إليها من قبل النفقة أو غير ذلك، فمثل هذا قد يسامح فيه. أما الحالة الثانية وهي أنه يملكه من أجل الحرمان، حرمان الآخرين من الميراث، كالصورة المشهورة الآن يكتب لهم أملاكه، فإن هذا لا يجوز إذا كان على وجه الإضرار بالورثة الآخرين فهذا لا يجوز، وأما إذا كان على وجه نفقة فإن هذا لا بأس به ولا حرج. فإذا كان ينفق على البنات من غير تمليك لهن بشيء فهذا لا إشكال فيه، ولو كانت النفقة نفقة كثيرة، طالما أن البنات يحتاجن إلى ذلك، جاء لهذه بجهاز وجاء لهذه بجهاز وأرضاها في جهازية والثاني أرضاها في جهازية وكذا، لا من أجل حرمان الآخرين ولكن للتوسعة على البنات فلا إشكال. أما أن يملك بنت من البنات شيئا دون الورث الآخرين فهذا لا يجوز على ما نختاره، وإن كان كثير من أهل العلم يرى أن المطلوب هو العدل بين الأولاد، أما بين الأولاد وبين الإخوة والأخوات فلا يلزم، لكن هذا لا أستريح له، وأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لوصية لوارث وعمم، فإن الورثة تتعلق الذين تتعلق حقوقهم جميعهم بالتركة لابد من العدل بينهم، لهذا لا يخص بعض بناته بشيء دون إخوانه وأخواته. أما النفقة فالنفقة كما قلنا النفقة على حسب الحاجة، يبقى إذن ما يجري بين البنات والإخوة هو الذي يجري بين الإخوة بعضهم ببعض، أما التمليك فلا، وأما النفقة فنعم، والله أعلم.
معذرة شيخنا، إنشاد ضلة طفل في المسجد هل تجوز؟ طفل بؤتائك مثلا.
نعم.
إنشاد في المسجد هل يجوز ذلك؟ جزاك الله خير
شيخنا. نعم سامع، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا هشام عن حكم إنشاد الضالة إذا كان طفلا في المسجد نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، ولا فرق بين ضالة وضالة، ولكن علاج ذلك أن يقف الإنسان على باب المسجد، على الباب ثم ينشد ضالته، ولو أدى ذلك إلى الميكروفون فالميكروفونات موجودة في البلد، وإذا امتد سلك الميكروفون أو المكبر أو السماعة إلى خارج المسجد وأعلن بما لا يكون عائدا إلى مكبرات المسجد الداخلية بل إلى ما هو أعلى من المسجد لا بأس ولا حرج إن شاء الله، فلا فرق بين ضالة وضالة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المحلة من الأخ علي، نستاذنكم في استقبالية.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخ علي، أهلا وسهلا.
بارك الله يبارك لنا في عمرك يا شيخنا.
وإياكم.
بعد إذن حضرتك يا شيخنا، رجل صاحب مصنع الآن صار عنده ديون كثيرة، وأصحاب الديون يضغطون عليه بالشيكات تتابع على نفسه يعني. ويعني يهددون أن هو يقدم هذه الشيكات إلى الشرطة وغير ذلك.
نعم.
فبعض الأخوة بعض الناس يعني من أصحاب المصانع عشان يقول له بالقرض الصناعي اللي الدولة الآن بتيسروا لأصحاب المصانع، بيقول ليس لي سبيل الآن إلا هذا القرض لأن هدخل في سجن وبيتها تخرب يعني.
نعم.
هل يجوز أن يأخذ هذا القرض أم لا؟
طيب بارك الله تابع معي. الحمد لله رب العالمين، لا يجوز له أن يأخذ هذا القرض، وإذا كان سيدخل السجن لأنه عجز عن سداد هذا القرض للناس فسيدخل السجن مرتين لأنه سيعجز عن سداد ذلك للدولة أيضا، وليبحث عن الطريق الشرعي، طريق شرعي، وليس الطريق الشرعي أن تحارب الله ورسوله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكان ينبغي على هذا الأخ أن يتوسع التوسع الذي يفضي إلى ذلك، وأن يدرك نفسه من أول الخسارة، لكن بعض الناس يتوسع وكذا وكذا ثم بعد ذلك يتورط ويقول أذهب إلى البنوك لأخذ شيئا منها وغير ذلك. أما إذا كان الأخ غير مفرط وابتلاه الله بهذا فنقول عليه أن يلجأ إلى الله وأن يصلي وفي جوف الليل يقول: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم أنت حسبي ونعم الوكيل، أوجد لي طرقا يا رب العالمين من الحلال، ثم يلجأ إلى أمور شرعية مثلا التورق، وهو ما يسميه الناس بالحرق يعني التورق، تأتي بسلع وتبيع هذه السلع، تأتي بسلع بالتقسيط وتبيع هذه السلع حالة، لكن بشرط لا تكون على الرجل نفسه، فلعل الله أن يجعلك مخرجا في ذلك إن شاء الله تعالى. أما أن تذهب إلى البنوك فما ازددت إلا تضييقا على نفسك يا أخي بارك الله فيك، فهذا ما يجوز أن تلجأ إلى هذا، فذهب واستدن من أي شيء، بيع بيتك لو عندك بيت واستأجر وتعيش في إيجار بدلا من بيتك، بيع أرضك إن كان عندك أرض، هات سلعا وبدل من يكون الدين عليك للبنك فيكون لغير البنك، المهم من يتق الله يجعل له مخرجا، والإنسان إن اتقى الله في سيره يا أخوان وفي تجارته ومشى على قدره ولم يورط نفسه، أنا قدرتي 100,000 أمشي في 100,000 إن خسرت قدر الله ما شاء فعل، لكن عندي 100,000 أستدين مليون على 100,000 وال100,000 أصلا ما يعني تروج بضاعتها وكذا، وأستدين ثم أستدين ثم أستدين وبعد ذلك أقول عندي مليون وأريد بنكا وغير ذلك، لا ينبغي الإنسان يتوسع. وأكثر إخواننا أو الناس الذين يلجؤون مثل هذا يقع عندهم تفريط في البداية ثم بعد ذلك يقع توريط، فمن تفريط إلى توريط، فأقول اتق الله، والله عز وجل إن علم فيك صدقا وإقبالا عليه جعل لك مخرجا، أسأل الله أن يجعل لكل صاحب دين مخرجا من الحلال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من أخي أبي عمرو، يقول: إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة فهل يكبر للقيام عند رفعه من السجود أم عند قيامه من الجلوس؟
الحمد لله رب العالمين، عند قيامه إلى القيام، عند رفعه إلى القيام وليس إلى الجلوس، يجلس ثم إذا أراد أن يقوم ينهض إلى الركعة التالية فإنه يكبر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الكويت من أخي أبي عمرو، يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وبين قوله لا شؤم إلا في ثلاث، في المرأة والدار والفرس؟
الحمد لله رب العالمين. أما حديث الشؤم إنما الشؤم في ثلاث فقد فسر في الحديث الآخر إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة وكذا. والمراد بالشؤم هنا ليس هو الطير التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما قال العلماء بأن هناك بعض الأعيان، هذه الأعيان قد يحصل للإنسان بمخالطة لها بعض الأمور من التضييقات التي قدرها الله عز وجل قدرا وليس بسبب المرأة أو بسبب كذا، فحينئذ يضيق صدره. فإذا ضاق صدرك من هذا فغير دارك أو غير زوجتك أو غير دابتك حتى لا يضيق صدرك، وليس أن هذه الأعيان تأتي بشر أو تأتي بخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، قد نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فلا طير على ما يعتقده أهل الجاهلية أن هذه الأشياء تأتي بخير أو بشر. أما ما قاله صلى الله عليه وسلم من المشؤم في ثلاث فمعناه إن كان الشؤم في شيء ففي هذه الثلاث، هذا قول كثير من أهل العلم. ومن أثبت الشؤم أثبته بمعنى أن هذه الأعيان قد يقدر الله عز وجل الإنسان ضيقا ما بمخالطة أعيان فيضيق صدره بالمخالطة، فحينئذ ينصحك الشارع أن تتخلص من هذه المخالطة حتى لا يبقى صدرك ضيقا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز نفسه بعين عن طريق الاتصال الهاتفي، نستأذنكم باستقباله.
نعم. وعليكم السلام. نعم. يستقدم ماذا؟
يستقدم عن باب الاستثناءات وغير الاستثناءات والأغلبية غير
الاستثناءات. نعم.
الشق الثاني، ما حكم الرصادة للموظفين في هذا المكتب؟ صاحب المكتب طلب مني أن أجد الموظفين وأخذ منهم العمولة، وفرق السيد في الأمر قبل أن أفعله وأجاز عن الشق الذي يتركه وأجاز لي ذلك، قال لي إذا قال لك صاحب المكتب هذا وليس بينك وبينهم وصلة وليس لك ذلك.
طب المكتب يعمل في الخادمات بس، استخدام الخادمات ولا عمالة؟
لا يعمل في العمالة لكن الأغلب خادمات.
واللي انت اخذته من عمولة من الذين استخدمتوهم يعني بتستخدمه وتعطي
موظفين المكتب
الان انت بتجيب عماله من مصر او عماله من ليبيا او عماله من كذا، العمولة اللي انت بتاخذها من مين؟ من اللي بياتي ليعمل.
انت موظف خلاص عرفنا
العمولة اللي انت بتاخذها يا موظف. نعم. جئت بموظفين في المكتب نفسه؟
في المكتب نفسه. نعم.
عند الكفيل هذا؟
عند الكفيل هذا، على نفس الكفيل، على نفس الشركة، كل شركة.
نعم. فزدت يعني
هو الذي طلب مني قال لي يعني هذه الأمور لك، أنت جئت بموظفين وأخذ الأمور لك، أنا لا أريد شيء.
طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما العمل في هذا المكتب إذا كان الاستخدام عمالة ومن ضمن العمالة الخادمات اللواتي يستخدمن من خارج البلد، فنقول أما اللواتي يستخدمن من خارج البلد ويؤتى بهن من غير محرم فإنه لا يجوز ذلك، لأنه لا بد من محرم، فهذا العمل محرم سواء كنا مسلمات أو غير مسلمات. لكن تزيد غير المسلمة بشيء إذا كان هذا المكتب في الجزيرة في السعودية وفي غير ذلك، إن كانت كافرة زادت شيئا ألا وهو أنه لا يجوز استقدام الكافر إلى هذا المكان إلا للحاجة، ومسألة الخدمة وكذا ليست حاجة يمكن أن نستغيض عنها بالمسلمة التي تأتي بالمحرم. إذن عموما لا يجوز أن يؤتى بهذه المرأة الخادمة إذا كانت بلا محرم، لكن أن تأتي بمحرم إن كانت مسلمة فلا إشكال مع محرمها، وأما إذا كانت غير مسلمة فلا يحل أن نأتي بهؤلاء من غير حاجة، لكن لو في حاجة تستدعي لا بأس، لكن لغير حاجة فإن هذا لا يجوز. لكن طالما يا أخي أن المكتب له أعمال مباحة وهذا العمل ممنوع فإنك لا تعمل في هذا الممنوع، وأنصحك أن تترك هذا المكتب طالما أن في هذا الشق الذي طبعا أنت لا يمكن أن تفصل بين هذا وذاك وتقول أعمل في العمالة الأخرى ولا أعمل في الخدمات، هذا صعب. فلهذا أترك هذا المكتب بعد نصحك لصاحب العمل، قل لصاحب العمل نترك الخدمات ونعمل في العمالة فقط فالأخرى، فإن وافقك فالحمد لله وإلا فترك المكتب. وما أخذته من كسب فيما مضى فأرجو أنه لا بأس به إذا كنت جاهلا، ولأن كسبك هذا مختلط وكنت جاهلا فلا شيء عليك. أما عن الشق الثاني من السؤال وهو ما أخذته من عمولة من الموظفين الذين معك بإذن كفيلك فهذا لا بأس به ما لم تمنع الدولة، إذا كانت الدولة ما تمنع من هذا فلا حرج، يعني يكون هذا الاتفاق اتفاقا خاصا بينك وبين كفيلك فهذا لا إشكال، تستقدم هذا العامل يعمل عند الكفيل والكفيل قال خذ منه مثلا 5000 أو 2000 أو 3000 أو كذا فهذا لا بأس، فالمسلمون على شروطهم طالما أن الدولة لم تمنع من ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخ عصام يقول ما حكم استعمال فيزا المشتريات مع العلم أن بها شرط زيادة في المبلغ إذا لم يتم السداد قبل مدة محددة، وهل يجوز استخدامها إذا كنت سأسدد قبل الموعد المحدد؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا طالما أنها تتضمن شرطا محرما، والعقد الذي يتضمن أمرا محرما سنفعله إذا حصل الداعي له فهذا عقد لا يصح، فلا يجوز استعمال الفيزا بهذا الشرط والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من ميت غمر من الأخ عصام يقول هل يجوز لي تعليم ابني لعبة الكاراتيه؟
الحمد لله رب العالمين. أما لعبة الكاراتيه ففيها تفصيل، هذه اللعبة إذا خلت من المحاذير كالتحية التي يقومون بها ويتحية غير شرعية، الإحناء بالركوع هذا لا يجوز، وكذلك الضرب في الوجه فإن هذا أيضا لا يجوز، وكذلك المسابقات والمقامرات هذا ما يجوز، أو يترتب على ذلك اختلاط هذا لا يجوز، إذا خلى من كل هذا ولكنه يتمرن تمرينا عاديا في سرعة الحركة وخفة الحركة للدفاع عن نفسه دون هذه المحاذير فلا بأس ولا حرج، والأولى أقول لك أترك هذا، لسنا في حاجة إلى كرته، علم ولدك الرياضة التي تنمي بدنه وتقوي بدنه دون الدخول في هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي رقية يقول رجل مات وكان قد زوج ابنته وواحدا من أولاده فهل يقتطع من تركته ما يكفي لتزويج ابنه الثاني؟
الحمد لله رب العالمين لا، ولكن أنت تزوج ابنتك، زوجت ابنتك لما احتاجت إلى ذلك، إن زوجت ولدك في حياتك فالحمد لله تنفق عليه، أما إذا مت فإن مالك يكون تركة وكل يأخذ تركته ويتزوج منها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من دمياط من الأخ محمد، نستدعيكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي لكم سؤالين ممكن تسمح لنا؟
نعم تفضل تفضل.
السؤال الأول لو أن رجلا قادم على شراء سيارة وهناك رجل عنده سيارة ولكن ثمن هذه السيارة 60,000 جنيه،
نعم،
وهذا المشتري ليس معه إلا 20,000 جنيه،
نعم،
فذهب هذا المشتري إلى تاجر يشتري هذه السيارة ثم يشتريها من المشتري بالتقسيط، يعني يشتريها من المشتري،
نعم. نعم نعم،
لأنه ليس معه إلا 20,000 جنيه،
نعم نعم،
ثم بعدما اشترى التاجر له بعدما اشترى التاجر السيارة فقال له
هذه الطيارة بمئة ألف جنيه.
نعم.
لأنه طيارة له بالتقسيط.
نعم نعم.
فهل هذا المال الزائد ربا أم غير ربا؟ المشتري يسأل.
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا محمد الأول في السيارة فإن هذا حرام ولا يجوز. هذا الرجل الذي أراد أن يشتري سيارة ومعه من 28 ألفا وليس معه الباقي فذهب إلى آخر ليشتري السيارة له فاشتراها ثم باعها عليه بزيادة فهذا الرجل إنما استجلب لتغطية المبلغ فقط فيكون قد اشتراها ب60 ودفع له 60 ثم أخذ على 60 40 فصار المبلغ 100 فهذا مال بمال وليس شراء حقيقيا فالمعاملة محرمة والله أعلم. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني لو أن مصلي يصلي ثم بعد ذلك استشكى عليه الصلاة أنه صلى 3 ركعات.
نعم.
ثم قام شك في ذلك ثم بنى على اليقين هو الأقل ثم بعدما قام تذكر أنه لم يأت إلا أنه قد أتى ب3 ركعات.
ب4 ركعات بقى أن صلاته تامة. نعم.
ثم تبين له أنه أتى ب3 ركعات.
يعني أن ركعته هذه زائدة أن الركعة هذه زائدة أن الركعة هذه زائدة.
أي نعم. فهل يرجع أم يكمل؟
طيب تابع يا محمد معي. الحمد لله رب العالمين. أما سؤال لأخينا محمد الثاني في هذا الرجل الذي شك في صلاة صلى 3 أم 4 ولم يترجع عنده شيء فبنى على اليقين وهو الأقل وقام يأتي بركعة رابعة وهو في الرابعة تيقن أن هذه الركعة زائدة وأنه قد أتى ب4 فماذا يصنع؟ يتم الركعة أم يعود؟ يعود ويسلم يجلس ثم يسلم من صلاته ولا يأتي بشيء ثم يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة لأنه زاد في صلاته والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي رقية يقول رجل مات وترك أما وإخوة وأخوات وزوجة وابنين وبنت فكيف تقسم التركة؟
أعد.
مات بارك. وترك أما.
نعم.
وإخوة وأخوات.
نعم.
وزوجة وابنين وبنت
وابنين وبنت ذكور يعني. نعم. أما الزوجة فلزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث تقول له أم
له أم وإخوة
أما الأم فهذه ترث السدس لوجود الفرع الوارث والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عنده أبناء ذكور وإناث وليس للإخوة شيء فإنهم محجوبون بالأبناء الذكور والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من أخ رمز نسيب ألف حاء يقول هل يجوز لنا جلب طالب علم إلى البلدة يدرسنا مع جهلنا بموقفه من الحزبيات المعاصرة ومشايخ الثورات نظرا لعدم وجود من يدرسنا في هذه البلدة؟
الحمد لله رب العالمين. لا تجلب على نفسك شرا بارك الله فيك. اجلب على نفسك الخير. فإن كان هذا الطالب معروفا بالمنهج ومعروفا بالعلم ويطمئن إليه وكذا فنعم. أما تقول ما أدري عن موقفه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالعلم لا يؤخذ عن المجاهيل بل يؤخذ عن المعروفين بالسنة والعلم والرسوخ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ إبراهيم يقول هناك أخوان متخاصمان لمدة 3 سنوات وقد سعيت للإصلاح بينهما بدون جدوى فما نصيحتكم لهما؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لأخينا إبراهيم جزاك الله خيرا على السعي في الصلح فإنه من أعمال البر والخير والله عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذا الأخ يواصل الإصلاح ولا يمل ويقارب بينهم في وجهة النظر. وأما هذان الأخوان فنقول لهما اتقي الله عز وجل فالصلح خير. أما ترضيان بنصيحتي وأما ترضيان باختيار الله عز وجل لكما فإن الله عز وجل قد اختار لكما الصلح فقال والصلح خير. الصلح خير طالما أنه لا يترتب عليه تحليل حرام أو تحريم حلال فعليكما أن تتقي الله عز وجل وأن تتقارب وأن تعلم أن الدنيا منقضية وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا إذا كان نداء شرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فنقول لأخينا واصل ونقول للرجلين اتقي الله وخذا ما دلكما ربكما عليه والصلح خير واحذر المقاطعة من أجل الدنيا فإنها محرمة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من الأخ إبراهيم يقول رجل رأى رؤيا سيئة لأحد أولاده فاستفتى من لا علم عنده فأرشده أن ينذر إخراج لحم كل عام فظل يوفي بهذا النذر لسنوات ثم عجز هذا العام فماذا عليه وهل إذا تيسر له بعد ذلك يجب عليه إتمام الوفاء بهذا النذر؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا نظر أن يذبح كل سنة كبشا أو جديا أو غير ذلك فعجز في بعض المرات فإن عليه كفارة يمين، فإذا قدر بعد ذلك فإنه يأتي بذلك لأنه طاعة أي الوفاء به، الوفاء به. أما أصل النذر، أما أصل النذر فليس بطاعة، أصل النذر المشروط هذا ليس بطاعة بل هو إما محرم أو مكروه على خلاف أهل العلم في ذلك، فإذا استطاع أتى به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. فهذا الأخ نظر أن يذبح جديا كل سنة فمتى ما كان قادرا على ذلك لزمه الوفاء، السنة التي يعجز عن ذلك بالفعل فإنه يكفر كفارة يمين. والأحوط له حتى في هذا إذا قدر بعد ذلك فإنه يقضي ما مضى، بمعنى أنه إن عجز وليس أمام أي باب فله أن يكفر كفارة يمين، إنما إذا عجز في هذا الشهر وينتظر مالا بعد شهر أو شهرين فإنه ينتظر ثم يفي بهذا الدين الذي هو عليه. وهذا يا إخواني نقوله نتيجة تضييق الناس على أنفسهم، هذا لو ما نظر ونوى صدقة عادية مطلقة لكان الأمر سهلا، فعلام تنذرون. ولهذا نحذر من هذا الأمر، من أمر النذر حتى ولو كان بطاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يرد من قضاء الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، فالإنسان قد يضيق على نفسه تضييقا شديدا. فعلى كل هذا الرجل إذا كان قد عجز ويكفر عن هذا النذر لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن إذا استطاع بعد ذلك وجب عليه الوفاء بما نظر لقوله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من أخي محمد يقول هنا في روسيا يصلي الناس الجمعة بطريقة غريبة حيث يقرأ رجل سورة الكهف ثم يقوم آخر بالدعاء بعد القراءة ثم يؤذن ثم يلقي الخطيب الخطبة الأولى ثم يصلي الناس 4 ركعات ثم يؤذن المؤذن ثم يقوم الخطيب يلقي الخطبة الثانية ثم يؤذن المؤذن ثم يدعو ثم يؤذن المؤذن أذانا كاملا ثم يصلون الجمعة، فهل أصلي معهم أم أعتزل وأصلي بمفردي؟
الحمد لله رب العالمين. ما هذا؟ أذان فصلاة فأذان فدعاء فأذان فخطبة، ما هذا؟ هذا كله باطل على خلاف الخطبة في الشريعة، فإن الخطبة في الشريعة إنما هي أذان إذا دخل الوقت يعلو الخطيب المنبر ثم يؤذن المؤذن ثم يخطب الخطيب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية ثم ينزل فيصلي بالناس. هذه صفة صلاة الجمعة كما جاء عند البخاري من حديث السائب ابن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل أذن المؤذن بين يديه ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا كلام باطل لابد أن ينصح الناس فيه، فما الخطبة إلا ولا الجمعة إلا ما ذكرنا، أما كل هذا باطل ومن البدع الكثيرة المتوالية، فعلى الناس أن ينصحوا بهذا. وأخشى أن تكون هذه 4 ركعات التي يؤدونها هي الظهر فيجمعون بين الظهر وبين الجمعة، أخشى أن يكون هذا وهذا الأقرب، وإلا ماذا هذه 4 ركعات؟ وهذا كله جاهل عظيم. لكن في النهاية إذا كان قد حصل خطبة وصلت فحصل الإجزاء لكن كل هذا باطل وبدع ينبغي أن ينصح الناس فيها حتى لا يعودون إليها، والله أعلم.
يعتزل الأخ شيخنا يصلي بمفرده؟
نعم يصلي في مسجد آخر، ما يصلي في هذا المسجد، يصلي هذا الآخر في مسجد آخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخت أم خديجة، تقول: هل يجوز للخالة دفع الزكاة أو الصدقة لابنة أختها إذا كان زوجها لا ينفق عليها ولا يتحمل مصروفات بيته مع تلوثه بشرب الدخان وضربه لزوجته لأخذ المال لشراء هذه المحرمات؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان زوجها يضيق عليها ولا ينفق وهي لا تجد طعاما لها ولأولادها ولا نفقة، فنعم نعطيها، خالتها تعطيها وعمتها تعطيها، بل هي أقرب من غيرها لأنها قريبة لها فتعطيها من هذه. وأما الزوج فلا تمكنه من هذا المال لكي يشتري دخانا إلا إذا أكرهها وضربها وصارت عاجزة، فالشكوى إلى الله عز وجل. وأنا أقول لأختنا هذه: طالما أن الزوج بهذه الطريقة، إذا نصحتيه بترك المعاصي وبالعمل وأبى، فأنت بالخيار أن تطلبي الطلاق أو أن تبقي معه إذا كان يصلي. أما إذا أضاف يشرب الدخان عدم الصلاة، وجب عليك أن تطلب الطلاق ولا يحل لك أن تعيشي معه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل يعد سماع الأغاني والمعازف من كبائر الذنوب؟
الحمد لله رب العالمين، سماع الأغاني حرام، وهذا المنقول عن الأئمة الأعلام، بل هو في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقد فسر ذلك ابن مسعود وغيره من السلف بأنه الغناء، أي لهو الحديث هو الغناء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا كما في الصحيحين من حديث هشام بن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. والأئمة على ذلك أيضا أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأئمة السلف على تحريم الغناء. ولابن القيم رحمه الله تعالى فصل بديع في ذلك ورسالة بديعة في ذلك في التحريم، وأن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، فهذا حرام. لكن العلماء اختلفوا هل هو كبيرة من كبائر الذنوب أو ليس كبيرة، والذين قالوا كبيرة معهم أدلتهم، ومن ذلك قول الله عز وجل: ليضل عن سبيله، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيله بغير علم واتخذه هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وتفسير ابن عباس بأنه الغناء ابن مسعود، فيكون هذا فيه الوعيد، وحد المعصية إذا ورد فيها الوعيد أنها تكون كبيرة، وبعض العلم لا يرى أنها كبيرة، لكن اعلموا أن من لم يرى أنها كبيرة فيقول: وبالإصرار عليها تكون كبيرة، فإن الإصرار على الصغيرة صغيرة وكبيرة. فهذا الذي يسمع الغناء ويداوم عليه فعله هذا كبيرة عند الجميع ولا خلاف، إنما الخلاف كبيرة أو صغيرة في أصل الغناء نفسه، هل هو محرم من الكبائر أو من الصغائر. والذي يترجح عندنا طالما أن صاحبه قد توعد ولهم عذاب مهين، وطالما أن الغناء ينبت النفاق في القلب، وطالما أنه يتضمن كثيرا من محرمات الكبائر مثل أنه بريد الزنا، ومثل هذا الاختلاط السافر والإفضاء إلى الفواحش الكثيرة وغير ذلك، فالذي نرى والكسب المحرم فالذي نرى أنه كبيرة. لكن على كل كما قلنا، حتى من يعتبر صغيرة فالإصرار عليها يصيرها كبيرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد كذلك من السجاعية من أخي هشام، يقول: يتردد على ألسنة كثير من الناس عندما ينزل المطر أنه أوقف حال الناس، فهل في هذه الكلمة مخالفة عقدية؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الكلمة إن تضمنت الاعتراض وتضمنت اتهام الرب عز وجل بأن هذا المطر قد أنزل وعطل أحوال الناس وكذا وكذا، فهذه محرمة وقد تصل إلى الكفر والعياذ بالله. أما إذا قالها على وجه الإخبار، يعني أن المطر نزل فحصل وحل فتعطلت مصالح الناس على وجه الإخبار، هذا فهذا لا إشكال فيه، فإنك تقول وأنا أقول والكل يقول لا نستطيع أن نعمل يوم لأن المطر نزل فتعطل الحال أو كذا، أو حصل بالأمس كذا حتى تعطلت أحوال الناس فلم يكن أحد يمشي ولا يجيء ولا يسافر ولا ولا، من باب الإخبار المحض، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا تضمن الكلام اعتراضا فإنه يدور بين التحريم والكفر إذا قصد اتهام الله عز وجل في حكمته، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه وإجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.